أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلم لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة والآيات التي تليها تتحدث عن مقطع من تاريخ بني إسرائيل جرت فيه أحداث فيها من العبر والدروس الكثير، ولهذا حري بمن يقرأ هذه الآيات الكريمة أن يمعن النظر في مداليلها ليتعرف على ما يريد الذكر الحكيم أن يوصله من دروس وعبر للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولا، كلمة الملأ هم الأشراف من القوم الذين يتفقون على أمر من الأمور، وقيل إنهم يسمون بالملأ لأنهم يملؤون العين للذي عين الذي يراهم على هذا الاجتماع مع ما هم عليه من الشرف والسؤدد. واضح أن في بني إسرائيل كما نعبر هناك أصحاب وجاهة ولهم دور اجتماعي بارز ومؤثر. هؤلاء بعد موسى عليه السلام، يعني بعد انتقال موسى إلى ربه، قلنا جرت عليهم أحداث من الأحداث التي جرت عليهم أنهم تفرقوا وحدث بينهم نزاع، والتفرقة والنزاع الذي يحدث لأي مجتمع من المجتمعات يجعل هذا المجتمع يعيش الوهن ويعيش أيضا ماذا؟ الضعف والخذلان، لأن كل فرقة من هذا المجتمع تحاول بكل ما أتيت إياه من قوة واقتدار أن تحارب الفرقة الأخرى لتظهر عليها. ولهذا نتيجة الحروب البينية عند بني إسرائيل، والحرب ليس بالضرورة أن تكون بالسلاح الخشن، يمكن أن تكون الحروب ناعمة، بمعنى أن تستهزئ كل فرقة من الفرقة الأخرى وتكيد لها ولا تتعامل معها بما يرجع إلى المصلحة العامة، بل تحاول ماذا؟ أن تضعف الفرقة الأخرى، وبهذا يتفكك شمل المجتمع ويعيش هذا المجتمع الواهن والضعف. العمالقة وهم قوم من العرب سموا بالعمالقة، يبدو لأن أجسامهم كانت ضخمة ويتصفون بطول القامة، وهم يعني حكموا أجزاء كبيرة في الشام والجزيرة العربية إلى طبعا البحرين ونجد وهذه المناطق الموجودة الآن في المملكة، يعني يبدو أنهم كان لهم نفوذ واسع، وهذا النفوذ والاقتدار كان بسبب ما لديهم من ثروات كبيرة، فلذا تغلبوا على بني إسرائيل، لأن العمالقة من ناحية كما قلنا يمتلكون ثروات كبيرة، وبنو إسرائيل كانوا متفرقين ويكيد بعضهم إلى بعضهم الآخر. من هنا وجد بعض الناس الذين نقول يعني يشفقون على هذا المجتمع المفكك، فاجتمعوا وجاءوا لنبي لهم تسميه الروايات بشموئيل باصطلاحنا، ويمكن في العبرية اسمه صموئيل، وفي العربية هو إسماعيل، يعني شموئيل هو إسماعيل. جاء هؤلاء إلى هذا النبي وهو شموئيل فقدموا مقترحا له أن ينتخب لهم ملكا يلتفون حوله ويقاتلون العمالقة أعداءهم مجتمعين، ليعيدوا عزتهم، ليعيدوا مجدهم، لأنهم يرون أنهم وصلوا إلى حالة من الذل والهوان فيما بينهم، بحيث الأعداء وهم العمالقة سلبوهم عزتهم كما نعبر. هذا الملك يعلم بالمرض الاجتماعي الذي يفتك فيهم وبهم، بمعنى أنه العزة من شرائطها الأساسية أن يكون المجتمع متعاون فيما بينه، وأيضا من شرائطها هو أن الإنسان أو كل فئة تتنازل عن مصالحها الذاتية في سبيل المصالح التي تعود إلى المجتمع ككل. وأيضا من شرائط هذه العزة أن لا يكون الهدف الذي يطلبونه هو هدف يرجع إليهم، وإنما أن يكون الهدف هو الهدف المعنوي، بمعنى أن يريد إعلاء كلمة الله ليعلي الحق تبارك وتعالى شأنه. هذه بعض الشرائط التي إذا توافرت الله تبارك وتعالى، هي مع بقية شرائط أخرى، إذا توافرت هذه الشرائط الله يكتب المجد والسؤدد والنصر للمجتمع. المهم أنهم قدموا هذا المقترح لشموئيل عليه السلام على أساس أن يبذلوا الغالي والنفيس في استعادة مجدهم. شموئيل كما أسلفنا لأنه يعرف ضعفهم، قال لهم طيب إذا الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال، طبعا هو ما ذكر ذلك بالصراحة وإنما يفهم من الآية، قال هل عسيتم أن كتب عليكم، كتب يعني من الكاتب هو الله تبارك وتعالى، وهنا الفعل مبني للمجهول، وتعمد هذا النبي الكريم أن لا يذكر الحق تبارك وتعالى هنا. لماذا؟ لأنه يعرف أن هؤلاء سيعصونه، يعني ليس يعصونه حالا وإنما يعصونه مآلا، يعني أنهم لن يطبقوا هذا المقترح الذي قدموه لهذا النبي الكريم بحرفيته، وإنما سيتخاذلون عن تطبيقه. قال: هل عسيتم أن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ بالتعبير الأبسط، قد يكون الله تبارك وتعالى يفرض عليكم القتال ولكنكم لن تطيعوا الحق، لن تقاتلوا في سبيله. هؤلاء أرادوا أن يظهروا تحمل المسؤولية، فردوا على هذا النبي في حوارهم وإياه، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، لأن العدو يبدو كان يريد باصطلاحنا الحديث أن يغير في الوجود الديمغرافي لهم، بمعنى أنه يبدل تلك القرى والمدن التي يقطنونها بماذا؟ بجماعته العمالقة، يخرج بعض من بني إسرائيل من مدنهم وديارهم ويسكنهم في أماكن أخرى، وأيضا يشعل نار الفرقة والاختلاف فيما بينهم حتى يزداد ضعفهم. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني وهذه الحالة مستمرة فينا، هذا الضعف والهوان نتيجة سلطة العمالقة يؤثر علينا أو أثر علينا، وسيؤثر أيضا على أبنائنا الذين سيأتون من بعدنا، لأن المكنة والسلطة لم تكن لهم وإنما كانت للعمالقة كما عبرنا. ثم القرآن يأتينا أيضا بأن الله تبارك وتعالى كتب عليهم القتال، يعني فرضه عليهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا المقترح الذي قدموه إلى النبي، النبي دعا الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى اختار لهم ملكا بحسب رغبتهم، يعني يلبي لهم ما يطمحون أن يصلوا إليه وما يرتقبون أن يحققوه من نصر، ولكنهم مع ذلك سنرى إن شاء الله في الآيات اللاحقة التي تتحدث عن بعض الفصول من هذه القصة الواقعية كيف أنهم ظلموا أنفسهم ولم يطبقوا ذلك المقترح، ومع ذلك كانت الألطاف الإلهية تحيط بهم من كل جانب، ونتيجة لإخلاص فئة قليلة منهم الله تبارك وتعالى حقق لهم النصر، ولكن الأكثرية كانت بعيدة كل البعد عن الجانب القيمي الذي يريده الله تبارك وتعالى لأي أمة تريد أن تصل إلى المجد والسؤدد وتحقيق ما يريده الحق تبارك وتعالى من مجد لها. إذن الله تبارك وتعالى في آخر الآية بين أمرين: أنه فرض القتال عليهم ولكنهم أعرضوا عنه بأكثريتهم، وما التزم به إلا قلة. والله تبارك وتعالى كان يعلم بأن الأكثرية هم من الذين يظلمون أنفسهم، لا يسيرون على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى للعباد أن يسيروا عليه. سيأتينا إن شاء الله في بقية الآيات الكريمة ما تتحدث عنه هذه القصة الجميلة. طبعا هذه قصة واقعية وليست من يعني من نسج الخيال، وإنما أحداث لها واقع تاريخي يحكيه لنا القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الأنبياء والرسل ومع محمد وآله البررة الميامين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.